بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الورقات لإمام الحرمين الجويني ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة، وهو المجلس السابع من مجالس التعليق على هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: قالوا لم نكن من المصلين. هذه المسألة تلقب عند الأصوليين بمسألة المحكوم عليه، أو بمسألة من يدخل في الخطاب. أراد أن يبين من يدخل في خطاب الله تبارك وتعالى. نعم، المعذرة. قال هنا في نسخة الأنجم الزاهرات: وما لا يدخل في الأمر النائم والساهي والصبي والمجنون. هكذا وقع في النسخة، ووقع في غيرها: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. هذا الموضع كما قلت لكم هو موضع المحكوم عليه، هكذا يلقبها الأصوليون أو من يدخل في الخطاب. فقال المصنف رحمه الله تعالى: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. وهذا أمر مجمع عليه، لا خلاف فيه، معلوم ضرورة من الدين، لأن الخطابات التي وجهها الله تبارك وتعالى في القرآن وجهها إليهم، وهذا أيضا عام في الجن والإنس، كما قال تعالى: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم، وكما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال رحمه الله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. هنا استثنى من المؤمنين هؤلاء، فبدأ بالساهي. والساهي عند طائفة من أهل العلم هو الناسي، وفرق آخرون فقالوا: الناسي هو الذي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. والمقصود هنا أنه غير مكلف حال سهوه. قال رحمه الله: والصبي. وأدلة عدم تكليف الساهي كثيرة جدا، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يوقعون عليه الإثم في حال سهوه، كمن يسهو في الصلاة وغيرها من أفعال العبادات. قال رحمه الله: والصبي. والصبي لم يفرق هنا بين أن يكون مميزا أو غير مميز، فلا فرق بينهما، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أن الصبي ليس مكلفا، وستأتي الأدلة الدالة عليه بعد قليل. قال رحمه الله: والمجنون. الذي ذهب، والمجنون هو الذي ذهب عقله، فإنه لا يكلف وليس مخاطبا بالشرع، لأنه في هذا الأمر يعني المجنون وفيما تقدم خرج عن مناط الخطاب وهو العقل. والمجنون إذا كان جنونه مطبقا فإنه لا يكلف مطلقا، وإذا كان جنونه مناوبا بمعنى أنه يذهب ويأتي فإنه مخاطب حال إفاقته وليس مخاطبا في حال جنونه. وقوله هنا غير داخلين في الخطاب، هذا قاله للأدلة الدالة على ذلك، بمعنى أنهم على حد تعبير الأصوليين غير مكلفين، ومن الأدلة قوله تبارك وتعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وهو حديث حسن على أقل أحواله، وقد صححه العلامة الألباني وحسنه العلامة الوادعي عليهم رحمة الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، وهذا عند مسلم من حديث قتادة، إلا أن الأدلة دلت على أن الصبي أخف في هذا الباب، ليس معنى أنه مخاطب أو أنه مكلف أو أنه يدخل في الخطاب، ولكن تقبل منه أو تصح منه العبادات إذا عملها من أجل أن يتدرب عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك ما جاء، وهذا عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، وكذلك ما جاء في صحيح مسلم لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت هل على هذا حج أو هل لهذا حج، فقال نعم ولك أجر. وكذلك ما جاء في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام مر وكان معه الحسن فأخذ تمرة فأخرجها من فيه وقال كخ كخ، أما تعلم أن لا نأكل الصدقة، في هذا دليل على أنه أيضا يمنع من المحرمات الظاهرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، بقوله تعالى حكاية عن الكفار قالوا لم نكن من المصلين. هذا الموضع من المواضع التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى في مواطن وأجمعوا في مواطن، أما ما أجمعوا عليه فإنهم أجمعوا على قول المصنف رحمه الله وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. فكونهم مخاطبين بالإسلام وامتثال أوامر الله تعالى، كونهم مخاطبون بالإسلام والإيمان، هذا أمر مجمع عليه، دلت عليه أدلة كثيرة تقدم الكلام عليها، كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة إلا دخل النار. كما أن العلماء أيضا أجمعوا على أنه مخاطب فيما يقع به الأحكام الوضعية من المتلفات وما شابه ذلك، فإنه يضمنها أكان ذلك فيما في من كان من أهل ملته أم كان من غير أو في غير أهل ملته، وكذلك ما يتعلق بالحدود، فانحصر الأمر في متعلقات حق الله تعالى، هل هو مخاطب بها أي بالفروع أو بالعمليات، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره المصنف هو الراجح وهو الذي تنصره الأدلة، ومنها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ولقوله تبارك وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إلى غيرها. وكذلك قوله تبارك وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن العربي رحمه الله لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، انتهى كلامه رحمه الله. والصواب أنه قد اختلف في مذهب مالك رحمه الله والجمهور من المالكية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وعلى رأس هؤلاء، وهناك من قال من المالكية بأنهم ليسوا مخاطبين، ومنهم ابن خويز من داد وهذا هو المذهب عند الشافعية، يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا المذهب عند الشافعية والمصنف منهم، وقال به بعض الحنفية وقال به جماعة من الحنابلة، فهو رواية في مذهب الإمام أحمد ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية والفتوحي صاحب المختصر، وقال العلامة ابن عثيمين هو الصواب، وهو الذي اختاره شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله، واختاره أيضا شيخنا العلامة ابن عقيل. هذا ما يتعلق بخطاب الكفار. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أو النهي أمر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي أمر بضده. هذه المسألة هي في الحقيقة راجعة إلى مباحث المتكلمين وما يتعلق بالكلام النفسي وما أشبه ذلك، والصواب في هذا والكلام فيه طويل، وأن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة اللزوم لا من جهة الأصالة، وهذا هو الذي انتصر له جماعة من المحققين، منهم العلامة ابن العربي المالكي، وكذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر رحمهم الله، وكذلك العلامة الشنقيطي عليهم رحمة الله تعالى. فإنه يستلزم يعني النهي يستلزم الأمر بالضد، والأمر يستلزم النهي عن الضد وليس منه أصالة. ولا نريد أن نخوض في هذه الجملة أكثر من هذا، فإنها ليس تحتها كبير فائدة. قال رحمه الله تعالى بعدها: ليدخل في مباحث مهمة جدا أيضا، وهي متعلقة بالنهي، وهي متعلقة بالنهي. فقال رحمه الله: والنهي أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا هو التعريف الذي ارتضاه المصنف رحمه الله تعالى، وقد تقدم معنا نظيره في باب الأمر، وكثير من أهل العلم يعرفونه بما عرفه به الناظم، وذلك لإخراج الواجب ولإخراج المكروه. فاستدعاء الترك يخرج استدعاء الفعل، وهل المكروه منهي عنه؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه جمهورهم. هذا ما يتعلق بتعريف النهي ورسمه. وقوله هنا بالقول إخراج للإشارة والكتابة كما قد تقدم معنا في باب الوجوب. قال بعد ذلك رحمه الله: وترد على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه، هكذا في نسخة المارديني رحمه الله، يعني النسخة التي عليها شرح ابن المارديني عليه رحمة الله. وفي بعض النسخ وقعت زيادات ليست بذات أهمية، وبعضها قدم بعض الألفاظ على بعض، لكن هنا قال ويدل على فساد المنهي. وهذه المسألة هي مسألة هل النهي يقتضي الفساد، وهذه المسألة من المسائل الكبرى التي نازع فيها المتأخرون ما دلت عليه النصوص وما دلت عليه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومذهب جماهير أهل العلم على أن النهي يقتضي الفساد خلافا للأحناف ولبعض أتباع المذاهب الأربعة، ولهم على ذلك أدلة سيأتي ذكر طرف منها، وقد تكلم عليها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام عظيم في غاية الأهمية، حتى قال كما في مجموع فتاوى ابن قاسم: وأصل المسألة أن النهي يدل على أن المنهي عنه فاسد أو فساده راجح على صلاحه، ولا يشرع التزام الفساد ممن يشرع له دفعه. وكلامه كثير في هذا، وضرب عليه أمثلة. من أهل العلم من يقول بأن النهي إذا رجع إلى شرط الشيء أو صفته فإنه يقتضي الفساد. من أهل العلم من قال بأنه يقتضي الفساد فيما يتعلق بحقوق الرب، وحصره في باب العبادات. ولهذا قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى على ما تقدم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فإذا جاء النهي عن ذات الشيء أو عن شرطه فإنه ذو فساد وذو خلل كذلك، فيفسد والفساد والبطلان مترادفان عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية وللحنابلة في بعض الصور كما هو معلوم. استدل جماهير أهل العلم على أن النهي يقتضي الفساد بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك باللفظ الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع كمثال ما يتعلق بالنهي عن صلاة عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، وكذلك ما يتعلق بالصلاة في الثوب الحرير وعلى الأرض المغصوبة. أضرب مثلا بالبيع بعد النداء الأول من صلاة الجمعة، ففي مذهب الإمام مالك مع قولهم بأن النهي يقتضي الفساد ثلاثة أقوال محكية في شروح المدونة، ومنها ما قاله الرجراجي في شرحه على المدونة: أما البيع بعد النداء فلا خلاف في المذهب أنه يمنع ابتداء، فإن وقع هل يمضي أو يرد؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يمضي بالعقد ولا يرد، فات أم لا، وهي رواية ابن وهب وعلي بن زياد عن مالك ويستغفر الله تعالى. والثاني يفسخ مع القيام ويمضي مع الفوات، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة وعليه أكثر الأصحاب. الثالث التفصيل بين أن يكون من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت فتفسخ تلك البياعات كلها، وإن لم تكن لهم عادة يزجروا عن ذلك ولم يفسخ، وهو قول عبد الملك في ثمانية أبي زيد. سبب الخلاف النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ هذا ما قرره الرجراجي رحمه الله، هو كلام مشهور، والمقصود هو فهم القاعدة وضرب المثال. فإذا قلنا بأن النهي يقتضي الفساد، فإننا لا بد أن ننظر في كل مسألة بعينها، وأن ننظر أيضا في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. هل أبطلوا هذه العبادة أم لم يبطلوها؟ هل أبطلوا هذه المعاملة أم لم يبطلوها؟ لأن الخلاف واقع في كثير من المسائل التي يتداولها أهل العلم رحمهم الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله. ثم قال رحمه الله تعالى متمما لك بعض الفوائد: وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هذا المبحث في دلالة الصيغة التي تقدم معنا الكلام عليها، وهي أربع ألفاظ: بها الأمر دوري، افعل لتفعل، وفعل مصدري. افعل لتفعل اسم فعل مصدري. وصيغة الأمر جاءت في النصوص في مواضع كثيرة على هذه الدلالات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أو ما تدل عليه هذه الصيغ. وأوصلها بعضهم إلى 15 طريق تدل عليه لفظة الأمر، منها أنه يراد به كما قال المصنف رحمه الله تعالى الإباحة، كقوله تعالى: كلوا واشربوا. ومنها التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. ومنها أيضا التسوية، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا. وكذلك قال: أو التكوين. أو التكوين. كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. كذلك ترد للوجوب كما مر معنا: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. ترد للندب: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. ترد للإرشاد كما في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ترد للتأديب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. ترد للامتنان كما في قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله. ترد أيضا للإكرام كما في قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ترد للإنذار: قل تمتعوا. ترد للتعجيز: كونوا حجارة. وممكن أن نجعلها مع التكوين. كذلك الإهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وترد للدعاء كقوله تعالى: اغفر لي ولأخي. وترد أيضا للتمني كما في قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل آل انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذه المواطن انتقل إلى الكلام على العام وعلى مبحث العام، فقال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا بالعطاء، عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. هذا هو تعريف المصنف للعام. والتعريف للعام اختلف فيه الأصوليون وتناءت مذاهبهم في ذلك، وما زال الأصوليون مذ كان الأصول ومذ كانت التعاريف يزيد بعضهم على بعض في هذا التعريف. فعرفه أبو الحسين البصري بقوله: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. وهذا التعريف اختاره السمعاني أو ابن السمعاني وأبو الخطاب والرازي، وأضاف فيه الرازي قيدا بحسب وضع واحد، وتبعه الشوكاء البيضاوي وأضاف السبكي أيضا بعد متابعته له قيدا آخر من غير حصر، تبعه الزركشي واستحسنه الشوكاني وأضاف فيه قيدا دفعة، وتابعهم جميعا العلامة الأمين الشنقيطي حتى وصل فيه إلى التعريف بقوله: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. وعلى كل حال، إذا فهمنا المعنى اللغوي للعام فإن هذا كاف في ضبطه، وهو ما ذكره لك المصنف رحمه الله، فقال: ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء. فالعام هو الشامل. وأهم من هذا معرفة صيغ العام، أهم مما تقدم ومما ذكره هنا هو ما يتعلق بصيغة العام. قال: وألفاظه الاسم الواحد، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بهما، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، والجزاء في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل، لا رجل في الدار. هذا هو الذي ينبغي العناية به، وهو معرفة صيغ العام. وقد نظم منها طائفة العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى بقوله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إن يضاف ففهم هديت الرشد ما يضاف. وفي نظم الورقات للعمريطي أيضا ذكر أبياتا نظم فيها العام على مقتضى ما ذكره إمام الحرمين الجويني رحمهم الله تعالى. والمقصود هو ضرب الأمثلة الدالة على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى في مبحث العام. فقال: وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، هذا هو الأول. المفرد الذي دخلت عليه أن المعرفة المستغرقة لجميع أفراده، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. واستدلينا على هذا العموم بالاستثناء، لأنه لما قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دل على قوله، دل قوله إن الإنسان على أنه عام. وهذا له نظائر كثيرة: إن الإنسان خلق هلوعا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونظائر هذا كثيرة. الثاني قال رحمه الله: الجمع المعرف باللام. فإذا عرف الجمع أيضا باللام فإنه يكون للعموم. وتأمل في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخرها في سورة الأحزاب، فإنها داخلة في هذا العموم كما هو معلوم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والمقصود بها أل الجنسية الاستغراقية كما سبق. ثم قال رحمه الله تعالى: والأسماء المبهمة، هذا الثالث. والمراد بالإبهام عندهم أنها مفتقرة إلى شيء يوضحها، يعني مفتقرة إلى غيرها ليتم معناها. وهذه الأسماء المبهمة عموما ثلاثة أنواع، منها الأسماء الموصولة، ومنها أسماء الاستفهام، ومنها أسماء الشرط. أسماء الشرط، فالأسماء الموصولة مثل الذين وما يقوم مقامها كما، كقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، والذين يؤتون ما آتوا، إلى غيره. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وكذلك قوله جل وعلا: ولله ما في السماوات. فإن من وما هنا أيضا من الاستفهامية، أو عفوا من الموصولات. وكذلك إذا كانت للشرط كما في قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل سوءا يجزى به. هذه من الشرطية أيضا مفيدة للعموم. ومن الاستفهامية كقوله تعالى: فأين تذهبون؟ وقوله جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كذلك أخذنا الأسماء الموصولة والشرطية والاستفهامية، أدخلناها معها. فهذا ما يتعلق بالأسماء المبهمة. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: في من يعقل وما فيما لا يعقل، اعترض عليه، واعترض عليه وعلى النحاة العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى لما تكلم على من وما، بأن هذه يقال فيها من يعلم ومن لا يعلم، حتى يدخل فيها، حتى يكون فيها أدب مع الرب جل وعلا. المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. هذه لا النافية في النكرة، لا الناهية ولا النافية في النكرة، تفيد العموم، تفيد العموم، كقوله تبارك وتعالى: ولا تشركوا به شيئا. فشيئا هنا نكرة، ودخل عليها النهي وهو قوله لا، فإن هذا تفيد العموم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأمثلته أيضا كثيرة، وإنما المراد التنبيه على ما ذكره المصنف، وإلا فإنها يعجز هذه المتون عن أن تحصر هذه الألفاظ المعروفة عند العلماء أو عند العرب. ولهذا لم يذكر المصنف رحمه الله المفرد المضاف مع أهميته وكثرته، فإنه وارد في القرآن بكثرة، وارد في القرآن كما قلت لك قبل قليل بكثرة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما بنعمة ربك فحدث، سبح اسم ربك الأعلى، إلى آخره. فكل هذا من الألفاظ التي تدل على العموم. ومعرفة ألفاظ العموم مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم، لأنه سيستقبل المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما تدل عليه صيغة العموم. بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، وهكذا سنسحب لكم في وقت الدرس كما تسحبون في وقت الأسئلة، لعل الله أن ييسر بالانتهاء منه على مقتضى البرنامج المحدد. نقرأ شيئا مما ذكره الشيخ النجمي حتى إن كان عندكم شيء. قال رحمه الله تعالى: خامسا، أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد ولا للنقاش، فالمؤسسون لها أجل من أن ينتقدوا وأكبر من أن يخطأوا في نظر أتباعهم، فيتخذونهم بذلك أربابا ومشرعين. وينطبق عليهم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وذلك حين قدم عليه أول قدمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فتلك عبادتهم إياهم. ولقد خبرنا أصحاب الحزبيات خبرة تجربة ومعرفة لواقعهم بسبب احتكاكنا بهم، فوجدناهم يأخذون ما جاء في قادة حزبهم ومؤسسيه والمنظرين فيه بمنظار الحصانة عن النقد، ولو انتقد أحد من خارج حزبهم عادوه وجعلوا نقده ظلما وتجنيا حتى ولو كان نقدا في الصميم. وأذكر بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمي، أخذت نسخة منه وأعطيتها لواحد من المنتمين إلى جماعة الإخوان رجاء أن يتأثر به ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني مدعما بأرقام في كتبهم. ولما ناولته علقت عليه تعليقة بسيطة مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان من كتبهم، وبالأخص الأخطاء العقدية، الأخطاء في العقيدة، مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيه ورقم الصفحة، لكن الرجل عبس وبسر وقلب في النظر مستغربا للأمر الذي بدر، وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني قليلا ثم ذهب. وبعد بضع سنوات ظهر كتاب جلسات لجاسم مهلل، فوصلت إلي نسخة منها فقرأتها متأملا ومستغربا هل سيرد على العجمي شيئا من ذلك الكلام وتلك الأرقام ويكذبه فيه. ولكني بعد أن قرأت كتاب جلسات من فاتحته إلى خاتمته لم أره رد شيئا من الحقائق التي ساقها محمد بن سيف العجمي جزاه الله خيرا. وبعد ذلك لقيت صاحبي الذي شمخر من كتابي وقفات لكونه نقد رؤساءهم فيما كتبوا، وبيده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها، فناولني نسخة منها وهو يضحك فرحا وسرورا يكاد يطير فرحا، وظن أنها لم تصلني وحسب أنهم انتصروا على العجم. فقلت في نفسي: قاتل الله الجهل، أقول هذا وأنا لا أعرف العجم ولا المهلل، ولكني عرفت الحق والحمد لله. وبهذا القدر نكتفي أيضا من القراءة في كتاب الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليكم. هل من وما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تفيدان العموم؟ لا شك ولا ريب في هذا، وهذا مما يدل على قوة استدلال أهل السنة والجماعة بهذه الآية، لأن قوله ومن هذا اسم مبهم وهو من ألفاظ العموم، وقوله بما هذا اسم موصول وهو أيضا بمعنى العموم، مما يدل على أن لو قلنا بأن من كفر من حكم بغير ما أنزل الله فإن هذا معناه أن كل من أخذ بشيء ليس من حكم الله تعالى كفر، وهذا لا يفهم إلا على طريقة السلف. ولهذا قال الله عز وجل في أمور الطلاق: ذلك حكم الله أنزله إليكم فأولئك هم الكافرون، فأفاد هذا العموم. ونظرنا في تفاسير أئمة السلف وفي تفاسير أهل العلم فإذا بهم يقررون أن المراد بالكفر ليس هو الكفر المخرج من الملة، وهذا إجماع منهم ذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد. يقول: يا ليت تعطينا أمثلة كثيرة على كل قاعدة أثناء الدرس، ثم أمثلة نهاية الدرس للتدريب عليها حتى ترسخ في أذهاننا لأهمية هذه المادة، بارك الله فيكم. يقولون بالمثال يتضح المقال، ولو أن استطردنا في ذكر الأمثلة وذكرنا كل مثال لم تكن أمثلة، ولكن المقصود هو ضرب مثال يؤخذ له نظائره مما تدل عليه في الكتاب وفي السنة وفي خطابات العرب وكلامها وأشعارها، فإن هذا كثير جدا، والمقصود هو فهم المتن. وإلا فالأمثلة إذا ضرب مثال واحد فإنه إن شاء الله كاف في ذلك. يقول: هل هناك صيغ في العموم أقوى من بعض الصيغ في الدلالة؟ نعم، ذكر هذا طوائف من أهل العلم كالنفي مع النكرات، يقولون بأنها من أقوى صيغ العموم، وكذلك لظهور كل وأجمع لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لأنها هي أم الباب كما قال ابن سعدي، وأل تفيد الكل، فجعل أل مفيدة للكل لأن الكل هي أم الباب في ألفاظ وصيغ العموم. يقول: أنا لا أتقن كثيرا النحو، فهل مثل الورقات تحتاج إلى إتقان النحو؟ كل علم له صلة بالشريعة يحتاج إلى معرفة بالنحو، ولو على معرفة يعني يفهم بها الخطاب الذي يلقى عليه، وهذه المعرفة تتفاوت من الناس. فقضية الإتقان هذه يعني تختلف من شخص إلى آخر، فإذا درس طالب العلم مثل الأجرومية وأتقنها وقطر الندى، ويعني إن تيسر له دراسة ألفية ابن مالك وشيء من شروحها كان ذلك بلا شك حسنا. وليس هناك علم من علوم الشريعة لا يحتاج إلى النحو وإلى سائر علوم العربية، لأنه نزل بلسان عربي مبين. يقول: جاء في الدرس الماضي أن العربية مع كلام العرب. سأقرأ السؤال كاملا حتى نعرف المأخذ. يقول: أحسن الله إليكم، جاء في الدرس الماضي أن العربية مع كلام العرب جاءت على ثلاثة أقوال. لا يا أخي، إن كنت قلت هذا فهو سبق لسان، وإنما عنيت أن العربية هذا إن كنت قلته، فأنا لا أراجع الدروس فيما بعد لعدم وجود الوقت. لذلك إنما المراد هذا إن كنت قلته، وإن لم أكن قلته وكان الوهو من جهتك، فإعادة الكلام يوضحه إن شاء الله. قلنا بأن الشريعة مع كلام العرب أي علاقة الألفاظ الشرعية مع الكلام العربي السائد على ثلاثة، فيها ثلاثة أقوال. أولها أن العربية جاءت في ألفاظها بإلغاء ما اصطلح أو ما فهم أو ما علم من كلام العرب، بمعنى أنها ألغتها وأبطلت معانيها. أو أن نقول بأنها جاءت ناقلة لها، أو نقول بأنها مقيدة. فيقول السائل هنا وأبطلت معانيها جاءت بألفاظ مستقلة لا معاني جديدة، وإنما التشابه في اللغة. هل هنا هي معنى هذا الكلام أنها جاءت بألفاظ جديدة؟ لا ليس، لم تأتي بألفاظ جديدة، هي نفس الألفاظ: الصلاة، الحج، الصوم. لكن ما المقصود بها؟ قلنا بأن الصواب أن من كلام أهل العلم أنها تصرفت في هذه الألفاظ، فعمت وخصت وقيدت وأطلقت واصطلحت على أشياء في جهة الشريعة. وهنا لعلي أهتبلها فرصة، خشية أن كثيرين أو بعضا من إخواننا الحاضرين لم يفهم ما نقصده من مسألة التعاريف أو الحط منها، وأننا إنما علينا تلك التعاريف التي يكون فيها التحكم، وإلا فإن من التعاريف ما هو مأخوذ من جهة الشريعة، كتعريف الإيمان والإسلام كما وتعريف الصلاة أيضا الفقهي، كما في حديث افتتح الصلاة بالحمد لله واختتمها بالتسليم، وأيضا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإن هذا المجموع أخذوا منه تعريف الصلاة، كذلك تعريف الإسلام والإيمان. فهناك تعريف جاءت في الشريعة، كذلك من أعلاها أيضا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، أن تعبد الله كأنه يراك، وكذلك ما أخذ باجتهاد كتعريف البدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، ومنها ما يقع فيه تحكم في شيء من ذلك. يقول بارك الله فيكم وفيكم، أفهم كلام الشنقيطي رحمه الله في كتاب منع جواز المجاز من الموزن للتعبد والإعجاز مأجورين بارك الله فيكم، قوله رحمه الله وأوضح دليل على منع المجاز في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيا صادقا في نفس الأمر. وهذا كما قال الشيخ عليه رحمة الله، فإنه أوتي حجة قوية في مثل هذه الأبواب، يقول بأن من أشد أو أقوى الأدلة على بطلان المجاز من المنزل للتعبد والإعجاز في القرآن أنهم يقولون بأنه يجوز إن كان مجازا يجوز نفيه ويكون نافيا صادقا في نفس الأمر، يعني أنه يكون صادقا ويكون منفيا أو كاذبا في نفس الأمر عند الخطاب. هذا ما يظهر من كلام الشيخ رحمه الله، على أن العبارة تحتاج إلى مراجعة سياق وسباق كلام الشيخ. ما صحة قوله من نهى عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط؟ هذا أيضا من ضمن الأقوال ولم نلتفت إلى كثير منها، لأن المقصود هو أنه من لوازم الأمر انتفاء الضد، ومن لوازم النهي انتفاء الضد. قد أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقريري ذلك، يقول مثلتم في مسألة هل النهي يقتضي الفساد بالبيع بعد النداء الأول يوم الجمعة، وذكرتم مذاهب الفقهاء في ذلك، هنا حصل الإشكال، ما المقصود بالنداء الأول فعلا أم الثاني؟ لا، أيضا هذا من سبق اللسان، المقصود هو الثاني، وهو الذي يكون عند ارتفاع الخطيب على المنبر. جزاك الله خيرا بارك الله. لماذا لم تدخل هذه الألفاظ في الأحكام عند الأصوليين مع كثرة تداولها في المسائل الشرعية، البدعة، الكفر، الصغيرة، الكبيرة وغيرها؟ هم يذكرونها، بعضهم يذكرها في كتب المطولة، والبدعة سيأتي معنا ذكره، ربما يأتي معنا ذكرها في باب الأخبار، ومسألة الكفر أيضا في خطاب الشريعة. فالمقصود هو تنبيههم على الأصول التي يفهم بها دلالات الألفاظ. يقول ذكرتم في النهي أن بعض أهل العلم يقول إن النهي إذا رجع إلى شرط الشيء أو صفته يقتضي الفساد، فهل وضحتم لنا بمثال؟ عندنا الصلاة من شروطها ستر العورة، فإذا ستر عورته بثوب حرير فإن هذا عاد إلى شرط العبادة فيبطلها، لكن إذا لبس عمامة حرير هنا لم يعد على الشرط، لأن ستر الرأس ليس شرطا في صحة الصلاة، ولكنه آثم لاستعماله الحرير. عوده على الذات مثل النهي عن صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن هذا عاد على ذات المنهي عنه، ولهذا قال جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا بأن النهي عن الصوم يومي العيد فاسد وباطل ولا يصح. وهكذا قس على مثل هذه المسائل فيما عاد إلى ذات الشيء أو إلى صفته أو إلى شرطه. يقول أحسن الله إليكم: الألفاظ الموضوع على العموم كثيرة، أوصل القرافي في العق المنظوم إلى 250 صيغة، كيف نستطيع تقسيمها؟ انظر إليها فيما يلحق أصولها. ولأن قد قلت لكم بأن سعة هذه الألفاظ من سعة العربية من قبل، وإنما يعتني الأصوليون بذكر الألفاظ التي يكثر تردادها وتداولها في نصوص الشريعة وفي ألفاظ العلماء، وإلا فإن بعض هذه الألفاظ التي ذكرها القرافي رحمه الله تعالى لا تجد عليها أمثلة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إن وجدت فإنها قليلة أو نادرة. يقول المعتزلة: إن الباء في البسملة المصاحبة، أما على السنة قل الاستعانة. فمن مسأل سؤال طويل في الرد على المعتزلة، لأنهم نفاة للقدر، فإذا قالوا بأنها للاستعانة معناه أن العبد محتاج إلى معين له على الفعل الذي هو خالقه، والعبد خالق فعل نفسه. أجمل هذا لك بهذا الاختصار، فقالوا بأنها مصاحبة للفعل لا ليس فيها استعانة عليه، لهذا استظهر الزمخشري لاعتزاله الأول. يقول بعض أهل العلم أحسن الله إليكم، يقول بعض أهل العلم ومنهم يرى أن شيخ الإسلام يرى أن تقسيم الأصول والفروع في الدين بدعة، ووقع لي كلام لشيخ الإسلام يستعمل أصول والفروع، فما هو الضابط؟ والله هذا سؤال مهم على كل حال، وتحرير القول فيه هو أن شيخ الإسلام حين قال ببدعية التقسيم إلى أصول وفروع في الشريعة قصد تقسيم المبتدعة وعلى رأسهم المعتزلة الذين جعلوا أصولهم الخمسة هي الأصول وما عداها من أحكام الإسلام وشرائعه هي الفروع. هذا التقسيم هو الذي عناه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بإطلاق لفظ البدعة وما شابهه فيما يتعلق بكلام الأشاعرة وكلام الخوارج وما شابه ذلك. وأما الاستعمال الذي هو يعني أصول الإسلام التي ثبتت كالأركان الإيمان وأركان الإسلام وما شابه ذلك، فإن هذا يستعمله شيخ الإسلام كما يستعمله غيره، وكلامه في هذا الباب طويل جدا. ذكر أن من طرق حصول العلم الضروري للعقل وكذلك في العلم النظري أن منه ما يقع بالعقل، فما الفرق بينهما؟ يعني العلوم العقلية منها ما هو الحكم العقلي، يعني إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. عندما تتكلم على الحكم العقلي فإن من الحكم العقلي ما لا يختلف فيه عقلان على الإطلاق، فهذا مفيد للعلم الضروري. ومنهم ما هو يعني مفيد للعلم النظري من جهة أنه قد يقع فيه الخلاف كبعض المسائل الذهنية التي يعني يقع فيها كلام العرب. والآن قد لا يحضرني مثال، لكن هذا هو المقصود من أنه قد يقع في الحكم العقلي ما هو اضطراري ضروري، وقد يقع فيها ما هو نظري يعني ليس من العلوم الضرورية. لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. يقول: علمنا في الدرس الرابع أن الجويني تابع قول الأصوليين في أن الأحكام الشرعية ظنية، وذلك لإقراره بالفرق بين الفقه والعلم، ثم ذكرتم في ذا الرد عليهم برجوع القول أئمتهم كالشيرازي
وذكرت فضيلتكم الجويني ثانية، فهل تقصد الأب أم هذا أيضا من اضطراب الجويني؟
هو شديد الاضطراب الجويني كغيره من المتكلمين، عانيته هو، وقد أدخل كما ذكرت لكم في ترجمته بتنصيص شيخ الإسلام، وهذا ظاهر أيضا في كتبه، أدخل على المعتزلة في أدخل على الأشاعرة في مذهبهم الكلامي ما ليس من مذهبهم بل هو من قول المعتزلة بسبب كثرة قراءته في كتب المعتزلة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، فهو لي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.